العلم أقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. الأخ حسن.
أنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخبارك عم الشيخ؟
مرحبا أهلا وسهلا.
والله عندي سؤال بس.
تفضل.
والله وأنا بصلي أحيانا يعني الواحد بيبتسم، يعني أحيانا بسرح وفبتسم ابتسامة خفيف. بس هو دي بس.
بتسرح في الصلاة؟ بتسرح في الصلاة يعني؟
آه مظبوط. بس.
واضح إن شاء الله.
شكرا عم الشيخ،
بارك الله فيك. السؤال الأول الذي معنا يعني سؤال الأخ حسن، أنه بيسرح في الصلاة يقول وسرحان خفيف. أولا مسألة شرود الذهن في الصلاة وارد على كل بني آدم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يلتزم الخشوع التام في الصلاة من أولها إلى آخرها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وإن كان هذا الأمر لا يدرك بنسبة 100% إلا أن المكلف يجب عليه أن يحاول الوصول إلى أعلى نسبة فيه، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك في كتابه، واصفا حال عباد الله المؤمنين، ووصف فيه إخبار، وهو وصف فيه إخبار يدل على الأمر أو في معنى الأمر. فقال عز وجل: والذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. وقال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالسرحان في الصلاة يمكن أن يداوى، يمكن أن يعالج بعدة أمور. الأمر الأول التركيز في الصلاة والنظر في فائدتها وفي من تقوم له بها وهو الله سبحانه وتعالى. الثاني الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث النظر في سير عباد الله الصالحين، كيف كانوا يصلون لله رب العالمين، حتى كان أحدهم إذا قام يصلي لا يميزه الرأي من بعيد أشخص هو أو شجرة أو جذع شجرة، لأنه لا يتحرك يمنة ولا يسرة. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ندفع وساوس الشياطين في الصلاة، فأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من شره وأن ندفل عن يسارنا ثلاثا، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وندفل عن يسارنا ثلاثا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يجدونه في الصلاة من تلك الوساوس، فقال إنه خنزب أو خطرب في بعض الروايات، وهو شيطان يلهي المرأة في صلاته، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قام المرء يصلي ما كتب الله له جاءه فوسوس له حتى لا يدري كم صلى، ثم إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، لأن إقامة الصلاة أذان أيضا، فإذا انتهى المقيم من الإقامة ودخل المكلف في الصلاة جاءه الشيطان يوسوس له حتى لا يدري أحدكم كم صلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أبا أحمد، تفضل.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
أنا متزوج زوجتين.
نعم.
الزوجة الأولى معاها ولد.
نعم.
وجيت تزوجت زوجة تانية جابت ولد.
نعم.
فولد الزوجة الأولى عايز يخش الجيش، فطبعا حبيت أعفيه من الجيش عشان أنا بطلان مش قادر أشتغل يعني.
إيه سؤالك يا أبو أحمد؟ أبو عبد الله، سؤال الأخ أبو أحمد غير واضح. لو يتصل حتى على الكنترول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عليها.
مع حضرتك يا أبا عبد الله.
رجل زوج ابنته في مسجد.
زوج ابنته إيش؟
في مسجد وقرأ الفاتحة. وطبعا من عادات الناس طبعا أنه يقرأ الفاتحة على ابنته في المسجد.
على تمام الأمر يعني.
أيوة تمام كويس. وبناء على هذا الرجل دفع المهر، وبعد فترة صار خلاف بينهما. فرد هذا الرجل أو هذا العريس المهر، وكلما أبو البنت رد هذا المبلغ اللي هو المهر يعني، وكلما قام به العريس من تقديمه إلى عروسه. ثم قام هذا الرجل بتزويج ابنته مرة ثانية برجل آخر، وطبعا بدون ما يرجع إلى الرجل الأول. فالسؤال، هل هذا زواج صحيح الثاني بدون ما يرجع للأول أو يطلق أو كذا؟
نعم.
ولا كيف يكون هذا الأمر يعني؟
واضح إن شاء الله.
ماشي شكرا. السلام عليكم.
معنا سؤال مهم أيضا، رجل أدرك الجماعة في التشهد الأخير، ماذا يفعل؟ إذا كانت هذه الجماعة الجماعة الأولى جماعة الراتبة، الجماعة الراتبة في المسجد، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه ينتظر حتى إذا قام يتم الصلاة كبر ودخل معه الصلاة، وذلك لأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. هذا قول جمهور من أهل العلم. وذهب آخرون، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يجزئه الدخول في الجماعة بإدراك أي جزء منها مدام قبل التسليم، فإذا أدرك الإمام قبل التسليم فقد أدرك فضل الجماعة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فقدوا، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. معنا الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس هسأل سؤال بعد إذن حضرتك.
علي صوتك شوية بس يا أخ أحمد. بارك الله فيك.
لو سمحت هسأل حضرتك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا ليه والدي مسن، هو إحنا يعني ربنا يكرمه كده رب ويحسن خاتمته،
آمين،
وليه محل، وعندنا يعني الحمد لله بنينا عقار يعني.
نعم.
فانا اخويا الصغير هو اللي في المحل واقف، ووالدي دلوقتي بقى يعني عنده زهايمر مش عارف اي حاجه وناس. فاحنا ما نعرفش اي حاجه عن اخويا يعني، احنا خايفينه يكون عليه دين ولا حاجه، واحنا مش فاهمين اي حاجه خالص. فهل يا ترى يعني ان حصل اي حاجه والدي يسال ولا اخويا اللي يسال عند ربنا؟
نعم واضح ان شاء الله.
معلش افادك الله، ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الله يقول إن رجلا زوج ابنته في المسجد أو في أحد المجالس وقرأ على ذلك الفاتحة وأخذ المهر الذي يقابل هذا العقد، وبعد مدة حصلت مشكلة ورد المهر إلى الزوج مرة أخرى، ثم زوجها بآخر دون أن يطلق الأول. أولا نقول قراءة الفاتحة لقبول الخطبة، أو قراءة الفاتحة للدلالة على نفاذ البيع، أو قراءة الفاتحة للدلالة على صحة الزواج، هذا كله من البدع. لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة على بيع أو شراء أو غير ذلك، لكن إذا جعلها الناس، مع أنها بدعة، إذا جعلها الناس علامة على صحة البيع أو تمام أركانه أو الزواج أو قبول الخطبة، فكل ذلك صحيح، وإن كان الشيء المفعول بدعة، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل قراءة الفاتحة مما يعلق عليه صحة شيء من العقود الشرعية. وأما ما حصل بين هذا الرجل الخاطب وبين ولي المرأة، إن كان عقدا وهو في عرف الناس عقد فهو زواج، ولا يحل لها أن تتزوج إلا بعد أن يطلقها، وليس مجرد رد المهر يعد فسخ للعقد. أما إذا كان المقصود بقراءة الفاتحة هنا في عرف الناس الخطبة، فهي خطبة يعدل عنها أي الطرفين متى شاء، وقد عدل أبوها عن الخطبة برد المال الذي دفعه إليه. وليعلم أن العقد أركان وأن العقد شروط يجب أن تستوفى، فلا يعلق العقد في صحته على المهر فقط، ولا على الولي فقط، ولا على الشهود فقط، ولا على العقدين فقط، ولا على الصيغة فقط، بل لابد من كل ذلك مجتمعا. فإذا اجتمعت هذه الأشياء من الولي والمهر والشهود والعاقدين والصيغة فقد تمت أركان العقد بحمد الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط فيه أن يعني يسجل في الجهات الرسمية، بل تسجيله في الجهات الرسمية أمر احترازي بسبب فساد ذمم الناس وقلة دينهم وضعف إيمانهم. فأنا ذكرت لك كل صور هذا الأمر، وأنت تكيف الأمر على أي صورة تناسبه. وغالب الظن أن هذا ليس بزواج بل هو خطبة، لأنه لم يستوفي في ظني جميع الأركان والشروط التي وضعها أهل العلم استقاء من الشريعة الربانية والمنهجية النبوية على صاحبها ألف صلاة وتحية صلى الله عليه وسلم. أخونا أحمد يقول إن والده، طيب معنا اتصال الأخ أسامة.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
دلوقتي أنا عندي محل وابن خالتي عايز أدخل.
نعم، علي صوتك شوية أخ أسامة لو سمحت. انقطع الاتصال. معنا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، أنا زوجة ربة منزل. وربنا أكرمني بالحج.
علي صوتك شوية أم أحمد.
وربنا أكرمني بالحج من 5 سنين أنا وزوجي على حسابه ونفقاته الخاصة. ورمضان اللي فات طلعني عمرة أنا ووالدتي جزاه الله كل خير. فأنا إن شاء الله مشيئة الله رمضان ده نفسي أطلع عمرة لوالدته، بس هي متوفيها الله. فهل بعمرة رمضان فعلا بتعادل الحجة؟ وهل لي مثل أجر اللي أنا طلعه له؟ بستفسر عن كده حضرتك بس. جزاك الله كل خير.
واضح إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ معلش كنت عايز أسأل على حاجة. أنا إحنا 4 بنات.
نعم.
ولدين. والدي ساب لنا محل هو إيجار. فالمحل دوت إحنا هنبيعوه، فهم عايزين يقولوا لصاحب البيت إن هو هيدفع يعني مثلا 60 بدل 85.
60 بدل 85
علشان هو ليه النص. هو قال لهم في كل الحالات أنا هاخد النص. فهل يجوز ان انا مثلا انا قلت لهم كلهم انا ابرأت ذمتي من كده وقولوا الحق لصاحب البيت يعني. فهم مش راضيين. فيهم ناس مش راضيين، فيهم ناس متفقين معايا وفيهم ناس مش راضيين. فهل يجوز ان انا اخد الفلوس زي ما هي واخد بس حق الشرع من النص اللي هم 42.5 واطلع الباقي للمسجد؟ دي اول حاجه. وبعدين جدتي اللي هي والدة بابايا، بابايا مات قبليها. هل هي ليها مراث فيه؟ بس هي ماتت دلوقتي.
نعم.
يعني هل ليها مراث ولادها ياخدوه؟
واضح ان شاء
هي
الله.
هي عندها غير ابي، انا كان في عمي بس ده مات قبل ابويا. وعندها 2 بنات تانيين.
نعم.
فهي ليها حق معانا في المراث ده؟ ووالدتي عايشه ليها تقريبا ثم نار.
واضح ان شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك. اكرمك الله. الاخت ياسمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت بصلي. فالمفروض في الركعه الثانيه نقول التحيات النص.
نعم.
فانا قلتها كلها، فهل ده صح ولا غلط؟
واضح ان شاء الله. الأخت أم أحمد. الأخت إسراء.
إسراء.
السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. فيني أسألك سؤال؟
تفضلي.
أنا عمي هاي السنة إن شاء الله بدي يروح على الحج، وقدم بس مرت عمي كمان حابة تروح، بس كتير بتخاف، يعني عندها خوف كتير كبير وعم تمرض انه بخاف تروح تركب بالطياره وانا بصير عندها اعصاب وبضل تبكي لانه متضايقه هي حابه تروح كثير يعني وبضل متضايقه وهلا بعد 6 شهور للحج بتلاقيها انه كثير تعبانه
نعم
فشو لازم تعمل بهيك حال
نعم
انه كثير يعني كثير تعبانه مش شوي هي حابه تروح
يعني ما تقدرش تروح الحج
نعم
ما تقدرش تروح تحج يعني
ما بتقدر لانه نحن عندنا ممنوع الا بالطياره بالبر ممنوع السفر
نعم واضح ان شاء الله
وهي الحمد لله بتصلي وبتقرا قران وعندها حب للحج وحابه تروح بس خايفه كثير خايفه من ركوب الطياره وهي عندها اعصاب من وقت ما مات اخوها بطلت تقدر تركب بالسياره ولا بالطياره
واضح ان شاء الله انتظر الاخ احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عندي سؤال فضلت الشيخ
علي صوتك شوية أخ أحمد
سؤال بس يا باشا
تفضل
سؤال
اتفضل
حديثت على زوجتي بالطلاق
ها
وقلت لها عليها الطلاق تكون مش طالب تكون طالب لو ما جيتيش دخلت البيت جبت الدهن حرم علي زي أمي بس أنا عايز أعرف حكم الشلفان يعني
ماشي ومحرم علي زي أمي
سهل يكون محرم عليا زي والدتي. يعني بس وبعدين عايز اعرف سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
عندك سؤال تاني؟ اتفضل.
من حد ام الزوجة ان تشيل يعني الذهب عندها؟
نعم.
من حد ام الزوجة ان تشيل يعني الذهب عندها المهر يعني؟
من حق ام الزوجة ايش؟
أن تشيل الذهب عندها يعني
انها تاخد الذهب يعني واضح
تاخد الذهب يعني عندها ولا
ماشي
شكرا فضيلة الشيخ
الاخ خالد
هيا يا فندم هيا حضرة الشيخ
السلام عليكم
ايوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل
انا زوجتي فضيلة الشيخ كانت وضعت في رمضان من حوالي 3 سنين او 4 سنين وبعد كده جت صيام رمضان اللي بعده برضه كان عندها ظروف وما قدرتش تصيم كان هم 2 سنين ورا بعض وهي في ايام في رمضان ما صمتهاش وبعد كده حصلت لها ظروف وتعبت ومش قادره تقضي الايام اللي عليها هل يجوز ان احنا نخرج عنها فلوس او ندعم مساكين او اي شيء من هذا القبيل يعني؟
واضح ان شاء الله.
نعم.
بارك الله فيك. طيب ناخد سؤال اخت عزه ونجاوب الاول معلش. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك أنا ربنا ما كرمنيش بأولاد. نعم. بقالي 18 سنة.
نعم.
ففي كنت ناوية أقفل طفل يتيم بس ما حصلش نصيب.
نعم.
ففي أختي يعني اتصلت بي قالت إن في واحدة ولدت عند دكتور والبنت أساسا سابتها ومشيت.
نعم.
فهي بتقول لي ممكن أنت تاخديها، هي دلوقتي ما يعرفوش أي حاجة عن الأم، سايباها بقالها 5 أيام. فقالت لي لو انت تقدري تاخديها وتكتبيها باسمك انت وزوجك. فايه راي حضرتك؟
واضح ان شاء الله.
انا عملت استخاره النهارده والحمد لله يعني قلبي اطمن جامد.
واضح ان شاء الله.
فحضرتك يا ريت ترد عليا.
حاضر انتظر الاجابه ان شاء الله يا اخت عزه. الاخت ام احمد ذكرت عن زوجها أنه حج بها منذ 5 سنوات وأنها خرجت للعمرة مع والدتها على حسابه وتريد أن تخرج في هذا الرمضان لتحج عن أمه هو على حسابها وعلى حسابه. أولا لابد لك من محرم، فلا يجوز لك أن تعتمري أو تحجي أو تسافري أي سفر إلا بمحرم، وعلى هذا نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن أن تسافر امرأة دون محرم مسيرة 3 أيام بلياليها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما سؤالك عن هل العمرة في رمضان تعدي الحجة، فقد جاء هذا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرجو لمن اعتمر في رمضان أن تكون عمرته مما يعدل حجة. فقد جاءت إليه امرأة وقد شكت إليه أن زوجها منعها من أن تحج معه صلى الله عليه وسلم على بعير لها له معللا لها أنه قد أوقفه في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم ألم يعلم أن الحج والعمرة من سبيل الله؟ ثم طيب خاطرها وعمت بركتها على الأمة إلى يوم القيامة، فقال لها: عمرة في رمضان كحجة معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا ليس مطلقا في حق كل أحد، ولكن في حق من كان حاله كحال هذه المرأة، أي لم تستطع الحج، فيعوضها الله عز وجل بعمرة في رمضان تعدل حج، وليس لكل أحد. والراجح إن شاء الله أن هذا الثواب لكل مكلف إلى يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه ولم يستفصل ولم يستفسر، وترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل الأمر منزلة العموم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو الراجح في هذه القاعدة عند أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الأخ أحمد يسأل عن أخيه الذي يقوم مقام والده في المحل، إذا كان والده عليه ديون وقد أصيب بالزهايمر أو مرض من الأمراض الذي يمنعه من التذكر أو التعرف على ما ينفعه أو يضره، هل الإثم على الولد أم على الوالد؟ لا إثم على أحد إلا بعد العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كان أبوك عليه دين وأخوك يعلمه وكتم هذا الدين، أثم على ذلك ولا يأثم أبوك، لأن أباك قد أصيب بمرض منعه من تذكر شيء. وأما إذا كان أخوك لا يعلم وأبوك عليه شيء، فالله تعالى سيسد عنه يوم القيامة. والأفضل عند وفاة والدكم ما دمتم تشكون في ذلك أن تعلنوا على الناس، من كان له دين عند أبينا فليطالبنا به، فقد كان يسأل عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقدم ليصلي على جنازة، فكان يقول: هل عليه دين؟ هكذا كان يقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن كان عليه دين ترك الصلاة عليه، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أخت أم مصعب تقول إن والدها ترك لهم محل وهم 4 بنات و4 من الإناث و2 من الذكور، وسيأخذون بدل خلو عن هذا المحل 85,000 جنيه، يريدون أن يخفوا على صاحب العقار 25,000 جنيه. هذا لا يجوز، لا يجوز ما دمتم قد اتفقتم على هذا، بشرط أن يكون بدل الخلو جائز هنا، أي بقيت لكم مدة إيجار تأخذون بدل الخلو بسببها، فإذا كان لهم نصف ولكم النصف فلتعطوه النصف ولتأخذوا النصف. ولا يجوز لك أن تتصدقي بالزائد، أن تسكتي على هذا المنكر وأن تتصدقي بالزائد، لأن الصدقة هنا ليست من مالك، إنما هي من مال صاحب البيت صاحب المنزل، فيجب عليك أن تعطيه هو الزائد. فإن خشيتي فتنة بينك وبين إخوانك أو بينه وبين إخوانك وأخواتك، فلترسليه إليه عن طريق البريد أو عن طريق وضعه في حسابه البنكي أو بأن تلقيه في بيته بأي صورة من الصور، المهم أن يصل المال إليه. وإن كنت أستحسن لك أن تخبريه بما فعل إخوانك، لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، فافعلي ذلك إن شاء الله. ولا يشترط أن يعلم هذا الرجل أنك أنت المخبرة أو أن يعلم إخوانك أنك أنت المخبرة، بل قد يكون هذا عن طريق المستأجر الجديد يعلمه بذلك فيطالبكم بالزيادة التي أخذتموها، ولا يجوز لك بحال أن تأخذي هذه الزيادة ولا أن تتصدقي بها، لأنه كسب محرم لا يجوز لك أن تتصرفي فيه، بل يجب رده إلى صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. تقول إن أباها قد مات قبل جدته، فهل ترث؟ نعم، الجدة ترث فيه إن لم تكن محجوبة بالأب القريب. فإن كان نعم جدتك أنت، نعم إذا كانت جدتك أنت ترث من أبيك، أما إذا كانت جدة أبيك فلا ترث من الأب إلا إذا كانت غير محجوبة بالأب الأعلى أو الأم الأعلى. وإذا كانت الجدة قد ماتت أيضا يعطى ورثها مما استحقته في أبيك وإن لم تأخذه حال حياته، يعني الآن يستخرج نصيبها ويعطى للورثة والله أعلم، ويوزع على العم والأختين وأختيه، يوزع على العم وأختيه كما ذكرتي. الأخت ياسمين قرأت التشهد الأول كاملا. أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأه كاملا في مسند أحمد وفي غيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن العادة الجارية في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ نصف التشهد فقط، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقف عند ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشرع له ويسن أن يقرأ التشهد كاملا، والراجح أنه لا يقرأه كاملا، فإن قرأه كاملا فلا تبطل صلاته بل صلاته صحيحة إن شاء الله. أخت إسراء لا تستطيع الذهاب بالحج عن طريق الجو، ذكرت امرأة يعني قريبتها لا تستطيع الذهاب إلى الحج عن طريق الجو لأنها غير قادرة ببدنها وإن كانت مستطيعة بمالها، وليس عندهم وسيلة للسفر إلى الحج عن طريق البر، يبقى إذن لم تستطع إليه سبيلا. وما دامت لا تستطيع إليه سبيلا وقد ملكت الزاد والراحلة وجب عليها أن تنيب عن نفسها من يحج عنها ممن حج عن نفسه، يعني يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولا، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لبى لشبرمة ومن شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، قال حج عن هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الأخ أحمد يعني مفرط في مسألة الطلاق، بل جمع بين الطلاق والظهار في آن واحد، فقال علي الطلاق تكونين طالقا لو ما دخلتيش مثلا البيت ومحرمة علي زي أمي، لقد وقعت في أمرين، الأول هو الطلاق المعلق والثاني هو الظهار المعلق، الظهار المعلق. فإذا كان قصدك الطلاق والظهار وقع الطلاق واحتسب الظهار، أما إذا كان قصدك التهديد، طبعا إذا احتسب الظهار يبقى عليك كفارة مغلظة وهي صيام شهرين عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينة. هذا إذا قصدت الطلاق والظهار. أما إذا قصدت بذلك الحث على فعل شيء أو على ترك شيء وهو المذكور هنا، فالأول كفرته كفارة يمين، والثاني كفارة ظهار، لأنه ظهار معلق، والظهار المعلق تجب فيه كفارة الظهار إذا خولف، فإذا خالفت زوجتك وأنت لم تنوي الطلاق كفر كفارة يمين وكفارة ظهار. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. وأما كفارة الظهار فقد ذكرتها، عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينة. الأخ محمد من الأردن،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يجمل حالك أخ محمد.
والله إني أحبكم في الله رب العالمين،
أحبك الله وجمعنا بك على طاعته وعلى الخير دائما.
أمين. والله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
هل السقط الذي لم يكمل شهرا يعتبر يعني من الولدان المخلدون يا شيخ؟
نعم واضح.
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضل.
هل لو أنا طلعت أبويا عمرة ممكن يعتمر لي بعد ما يعتمر لنفسه؟ يعني بيجوز يعتمر لي بعد ما يعتمر لنفسه يا شيخ؟ لو يعني ممكن.
واضح إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيك. الأخ محمد من القليوبية، أم محمد.
محمد حواريك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
انا فاتحه محل بقاله.
نعم.
ومن ضمن اللي انا ببيعه ببيع سجاير، يعني من حاجه اللي ضمن ببيع يعني. فينفع ابيع ولا ما ينفعش؟
ببيع سجاير
يعني مصدر رزقنا يعني.
نعم واضح ان شاء الله. انتظر الاجابه يا ام محمد.
شكرا شكرا. شكرا.
من تونس.
من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ حاوي مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل.
شيخنا الله يخليكم.
تفضل.
ان شاء الله انا راه مصر وتونس تعيش ايام، ان شاء الله راه مصر وتونس تعيش.
نعم.
ايام في ظل دولة مسلمة تحكم بالشرع إن شاء الله. لدي للشيخ أسئلة، ونراكم على منابر من نور تخطبون الناس إن شاء الله.
آمين يا رب.
يا شيخ، قراءة القرآن وضعها في المساجد في المآذن يوم الجمعة، ثم قراءة القرآن على الموتى والأخذ عليه الأجر.
نعم.
ومن الأئمة من يدرسون قبل يوم القوف إلى خطبة الجمعة يلقون درس مثال هذا جائز. ورعاكم الله وحفظكم وحفظ مصر وتونس.
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك. أمين يا رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الأخ حسين، حسين من الإسكندرية. أم حسين.
أي حضرتك. حضرتك إن شاء الله نفس الشهر 5 هنطلع عمرة.
نعم.
وعايز أسأل إن أنا باخد وسيلة من هالحملة اللي هي البرشام. طبعا البرشام 21 يوم وبنريح أسبوع. لو أنا أخدت البرشام متواصل هل هذا حرام أم حلال؟
واضح إن شاء الله. لا عشان العمرة يعني.
عشان العمرة.
واضح إن شاء الله.
ماشي. شكرا حضرتك.
يا أم حسين. الأخ أحمد أيضا يقول هل من حق أم الزوجة أن تأخذ ذهب ابنتها إذا أخذته على سبيل الوديعة فلا شيء عليها، يعني إذا ابنتها أودعت عندها ذهبها لا بأس به، لأن هذا الذهب ملك للزوجة وليس ملكا لك يا أخ أحمد. والمرأة في شرع الله عز وجل عند جميع أهل العلم خلافا للمالكية في قطعة من الأحكام لها ذمة مالية مستقلة استقلالا تاما، وإن كان المالكية يحدون ذلك بالثلث، أي لها التصرف في حدود الثلث، وأن ما زاد عليه فالواجب عليها أن ترجع إلى أبيها إن كانت ليست ذات زوج، أو إلى زوجها إن كان لها زوج، أو إلى أبنائها إن لم يكن لها أب ولا زوج، ولكنه مذهب ضعيف مخالف لقواعد الشريعة ودلائلها العامة. وقد استدل المالكية عليهم رحمات رب البرية على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير، والراجح أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة في مالها كله ما دامت قد بلغت راشدة، أي قادرة على التصرف في مالها، وإن كان يستحسن أن تعود إلى زوجها في بعض الأمور المالية لأنه قد يكون أكثر تدبيرا منها أو علما بالمصلحة منها، لكن إذا وضعته أو أودعته عند أمها على سبيل الوديعة فلا بأس. أما إذا كان على سبيل التخوين بالنسبة لك أو غير ذلك فهذا أمر لا ينبغي أن يكون بين الأصهار، إذ العلاقة بين الصهرين تبنى على المصارحة والوضوح وتبنى على الأمانة وحسن الظن. نعم. الأخ خالد يقول وضعت زوجتي في رمضان وأفطرت، ثم أفطرت رمضان الذي بعده، ثم بعد ذلك صامت أياما من رمضان الثالث وأفطرت أياما أخرى، هل تخرج كفارة عما أفطرته في تلك الرمضانات الثلاثة؟ لا تخرج كفارة إلا إذا غلب على ظنها أنها لا تستطيع القضاء بصورة مؤبدة. أما إذا أملت أن تقضي تلك الأيام ولو من بعيد فتبقى تتربص نفسها في القوة على هذا الصيام حتى تصوم عليها من الأيام. فالتكفير عن الصيام المتروك في رمضان لا يشرع إلا عند مظنة العجز التام إلى الممات، أما مع مظنة القدرة على القضاء فالواجب على المكلف أن يبقى متربصا نفسه حتى يستطيع القضاء. أخت عزة لم تنجب وهي تريد أن تأخذ بنتا وتكتبها باسمها واسم زوجها، هذا التبني الذي يورث المتبنى حقوق الأبناء والبنات لا يجوز، بل لابد حتى لو كتبت بالاسم أن يعرف الناس من الأقارب والأباعد أنها ليست ابنة لكما، لأنها لا تعطى حق الميراث ولا تعطى حق المحرمية إلا إذا حصل الإرضاع، وهذا الإرضاع إذا كان للكبير ففيه خلاف كبير، وإن كنت أقول إنه يجوز عند الحاجة كالحاجة التي حصلت لسالم مولى حذيفة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا حاجة أن توجد بنت في وسط ذكور ليس محارم لها. وقد يقول قائل كيف يكون الإرضاع من امرأة لا تنجب؟ لا، ممكن يكون الإرضاع عن طريق أختها، عن طريق عمتها، عن طريق خالتها، عن طريق أخت الزوج، عن طريق أم الزوج، عن طريق أم الزوجة، أي بحيث يصير أو تصير هذه البنت بنتا لها أو أختا لها أو عمة لها أو خالة لها من الرضاع. أما أن يكون أن تكون هذه الكتابة كتابة مطلقة عارية عن الدليل المثبت أنها ليست ابنة لهم فهذا لا يجوز، ولا ترث الميراث الشرعي، بل يجوز الوصية لها في حدود الثلث بما لا يزيد عن الثلث، والله أعلم. الأخ محمد من الأردن يسأل عن السقط الذي لم يكمل شهرا، هل هو من الولدان أولا قوله سبحانه وتعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون اختلف أهل التأويل في معناه، فمنهم من ذهب إلى أنهم الأطفال الذين ماتوا في الإسلام صغارا ولم يبلغوا سن التكليف ولذا جعلهم الله خداما لأهل الجنة، وهكذا كل من يكلف يكون خادم للمكلف، فالملائكة غير مكلفة تقوم بمصالح الأدميين، الشمس والقمر والنجوم غير مكلفة تقوم بمصالح الأدميين، البحار والأنهار والأمطار وكل شيء مما لم يكلف يقوم بخدمة الآدميين المكلفين، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا قول، وإن كان بعضهم لم يقل به أيضا، فعلى هذا القول السقط لا يعد من الولدان المخلدين، لأن السقط لم تنفخ فيه الروح بعد في خلال الشهر، وكذلك لم يتخلق بعد، لأن تخلق الجنين قبل نفخ الروح فيه على الراجح يحصل من 75 يوما إلى 90 يوما، وأما نفخ الروح فيكون بعد 20 و100 يوم في الراجح، وإن كان البعض ذهب إلى أن الروح تنفخ بعد 40، وهو قول طائفة من أهل العلم أظن منهم ابن القيم وغير رحمة الله عليهم أجمعين. وعلى هذا فالسقط في هذا السن لا يدخل في مدلول الآية التي ذكرناها على التأويل الذي يذكره أو ذكره صاحب السؤال. يقول إنه سيوفد أباه إلى عمره، فهل يجوز أن يعتمر له أبوه أو عمره عنه؟ لا يجوز أن يعتمر أحد لأحد إلا إذا كان ميتا أو عاجزا ببدنه عن إتيان البيت، أما إذا كان قادرا على إتيان البيت ببدنه وعجز ماديا عجز بالمال فلا يعتمر عنه ولا يحج عنه، لأن المنتفع عنه في القدرة هنا المال وليس القوة البدنية. ولكن على قول الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة يجوز أن يعتمر عمرة ثم يهب ثوابها له، يهب الثواب، وهذا أمر مختلف فيه بين أهل العلم، ومذهب الحنابلة عليهم رحمة الله الوابلة أنه يجوز أن يفعل ذلك العمرة النافلة وليس العمرة الواجبة، حيث قال صاحب كشاف القناع في شرح متن الإقناع رحمة الله على الإمامين الماتن والشارح قال وكل قربة صح من المسلم أن يفعلها لنفسه صح أن يفعلها ويهب ثوابها لغيره من الأحياء والأموات، أو كما قال رحمه الله تعالى وإن كان هذا المذهب يخالف مذهب الجمهور والأولى أن يباشر المرء الطاعة بنفسه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أخونا المتصل من الخليوبية محمد أو الأخت أم محمد تبيع السجائر في المحل، لا يجوز بيع السجائر يا أم محمد حتى ولو كانت الوسيلة الوحيدة للكسب لأنه إضرار بالناس، تخيلي أنك تبيعين للناس الدم أو الخنزير أو الخمر، لا فرق بين هذا وهذا، وإن كانت المحرمات لها درجات بعضها أعلى من بعض وأدنى من بعض، إلا أن السجائر في عداد المحرمات في عداد الكبائر لأنها تدمر صحة الإنسان وتذهب بها إلى واد سحيق قد لا تعود منه، فإنها تسبب السرطان الرئوي وسرطان الدم وغير ذلك من الأمراض الخبيثة الفتاكة المهلكة، ولا أقل في مثل ما يصنع هذا بالإنسان أن يقال فيه إلا بالتحريم، لا أقل أن يقال فيه إلا بالتحريم، فلا يجوز لك أن تبيعي محرما لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وهذا نقوله لجميع من يبيع السجائر، لا تقل إن لم أبيعها باعها غيري أو هي كده كده تباع، لا، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، هكذا علمنا أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين. الأخ السائل من تونس سأل عدة أسئلة عن بعض البدع الحاصلة في المساجد وغيرها. يقول قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة هذا من بدع المساجد التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم أجمعين، بل إذا دخل المرء المسجد مبكرا صلى ما كتب الله سبحانه وتعالى له وجلس يذكر الله. ولماذا نلزم الناس بأن يستمعوا إلى قارئ بعينه أو إلى صوت معين؟ لماذا نترك كل إنسان ومسألته؟ من صلى يصلي، من قرأ يقرأ، من ذكر يذكر، من سبح يسبح، إلى آخر ذلك. فهو من بدع المساجد ولا شك. القراءة أيضا على الموتى وأخذ أجر عليها، هذا أيضا مما لا يجوز في قول جماهير أهل العلم. أولا جماهير أهل العلم على أن ثواب قراءة القرآن لا يصل إلى الأموات، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، لم يقل بوصول ثوابه إلا الحنابلة كما ذكرت من قريب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، ولكن قول الجمهور أرجح من أن ثواب القراءة لا يصل، وأننا لابد أن نتمسك بالأمر الذي لا خلاف فيه كما قال ابن المبارك فيما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، فلنتمسك بما عليه اتفاق ولنترك ما فيه اختلاف. وأما أخذ الأجرة على القراءة ثم هبة الثواب فقد قال جماهير أهل العلم، وأظن أنه إجماع، أنه لا ثواب لمن بذل المال، ولا ثواب لمن قرأ، ولا ثواب لمن قرئ له، هذا إذا كان بأجرة. فالذين قالوا أيضا بوصول الثواب قالوا إذا كان بدون أجرة، أما بأجرة فلا. الأخت أم حسين من الإسكندرية تريد أن تؤدي العمرة وتخشى من نزول الدم في أثنائها، أي دم الحيض، وتأخذ بعض الحبوب لقطع هذه الدورة، لا بأس إن شاء الله. فقد نص علماؤنا على أنه لا بأس بأن تتناول المرأة دواء مباحا يستعجل الحيض أو يمنعه، يعني هذا أو هذا، المهم أن يكون مباحا آمنا غير مضر، فإن كان مضرا أو كان محرما أي فيه ما يسكر أو فيه ما يضر بالبدن فهذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كنت أنصح من يحج أو يعتمر من النساء أو يدخل عليها شهر رمضان ألا تتناول هذه الحبوب، لأنها في العادة تحدث لها اضطرابا يؤدي إلى تلبس العبادة عليها وإلى عدم الانتظام فيها، وهي تريد الانتظام فيها وتريد إتمامها، هذا الذي نراه للنساء عموما. فإن تناولت المرأة هذه الحبوب بهذين الشرطين ألا تكون مضرة وأن تكون مباحة فلا بأس إن شاء الله. سؤال أيضا عن كيفية التيمم، وهو سؤال من أسئلة الرسائل القصيرة، ما هي كيفية التيمم. التيمم له صورتان عند أهل العلم، الصورة الأولى أن يضرب المكلف ضربة واحدة عند عدم وجود الماء على الصعيد الطيب، التراب الذي له غبار أو الجدار الذي عليه غبار أو أي شيء عليه غبار، ويمسح بأصابعه وجهه هكذا، ثم يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى، هذا إذا ضرب ضربة واحدة. أما إذا ضرب ضربتان فيضرب ضربة للوجه يمسح باليدين جميعا، وضربة لليدين يمسح اليد باليد أيضا، هذا عند من يقول إن المسح على الكفين فقط، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسح على الوجه واليدين إلى المرفقين، فيمسح يضرب ضربة للوجه وضربة لليد اليمنى إلى المرفق وضربة لليد اليسرى إلى المرفق، والراجح أن المسح على الوجه والكفين فقط، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قال جمهور من أهل العلم، واليد إذا أطلقت في الكتاب والسنة يعنى بها من أطراف الأصابع إلى الرسغ كما قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. داهمنا وقت الحلقة في الحقيقة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، سائلا الله عز وجل أن يكتب لي ولكم اللقاء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.